واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 54.
البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية. إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك.
وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى سؤال بعد أن تم الكلام في العناوين الفرعية لآخر عنوان من عناوين مرحلة الظهور. العنوان الأخير نهاية مرحلة الظهور. أما العناوين الفرعية فهي وفاة قائم آل محمد صلوات الله عليه، المهديون الاثنى عشر، رجعة الحسين صلوات وسلام وتحيات على الحسين. تم الكلام في هذه العناوين، وطرحت سؤالا ما هي الصورة التي يمكننا أن نتصورها عن وجود الحسين صلوات الله عليه ووجود المهديين الاثني عشر في عالم الرجعة الكبرى؟ قرأت عليكم رواية من الكافي الشريف من الجزء الأول وعلقت عليها بعض شيء من التعليق، سأعيد قراءتها كي أكمل كلامي من حيث توقفت في الحلقة الماضية. هذا هو الجزء الأول من الكافي الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران. إنه باب مولد النبي ووفاته، صفحة 513، الحديث التاسع والثلاثون، بسنده بسند الكليني عن داود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله ونحن نسلم على نبينا في خاتمة كل صلاة من صلواتنا الواجبة اليومية ومن الصلوات المندوبة. في كل صلاة واجبة من صلواتنا اليومية نسلم على رسول الله، ما معنى هذا السلام؟ هل أننا نصلي ونحن لا نفقه ما نقول؟ فتلك هي صلاة الحمير بحسب القرآن، بحسب سورة الجمعة الذي يحمل معلومات ويرددها على لسانه وهو لا يفقه معناها، فذلك هو الحمار الذي يحمل أسفارا. الذين لا يعرفون معنى السلام على رسول الله في صلواتهم فتلك هي صلاة الحمير، هنيئا للحمير بصلواتهم. ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة، وابنيه يعني الحسن والحسين، وجميع الأئمة من السجاد إلى قائم آل محمد، إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته الزهراء وابنيه الحسن والحسين وجميع الأئمة من سجاد العترة إلى قائمها وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن، وأن ينزل لهم البيت المعمور، ويظهر لهم السقف المرفوع، ويريحهم من عدوهم، والأرض التي يبدلها الله من السلام، ويسلم ما فيها من السلام من الميثاق الذي أخذ على محمد وآل محمد وعلى شيعتهم. والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، إنها سالمة، إنها أرض السلام لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة، على علي والزهراء وعلى أولادهما من المجتبى إلى القائم، فهؤلاء هم جميع الأئمة من بعد رسول الله. وأخذ رسول الله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك. إذن السلام تجديد ميثاق مع الله ومع رسول الله، تجديد ميثاق حول الرجعة الكبرى. فهذه العناوين ترمز وتشير إلى الرجعة الكبرى، إلى اليوم الثاني من أيام الله. وأخذ رسول الله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه على رسول الله تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله، لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. وإنما يكون تعجيل الرجعة بتعجيل فرج قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، لأن يوم القائم هو اليوم الأول، وهو المقدمة لليوم الثاني، وهو اليوم الأعظم من أيام محمد وآل محمد في هذه الدنيا، لأن يوم القيامة ما هو من أيام الدنيا؟ يوم القائم من أيام الدنيا، ويوم الرجعة الكبرى من أيام الدنيا، أما يوم القيامة الكبرى فما هو من أيام الدنيا؟ تكون الدنيا قد انطوت صفحتها. اليوم الأعظم من أيام الله في الدنيا هو يوم الرجعة الكبرى. يوم القائم يكون مقدمة وفاتحة لذلك اليوم الأعظم. وإنما السلام عليه على رسول الله تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله، لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه، لأن السلام يتجلى في آخر عصر الرجعة العظيمة. السلام هناك في الدولة المحمدية العظمى التي تستمر 50,000 سنة، هكذا أخبرونا أحاديث الرجعة، هي التي فصلت لنا القول عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الرواية تحتاج إلى شرح تفصيلي، لكنني لست بصدد شرحها، إنما أردت أن ألتقط منها لقطة خاطفة. هذه العناوين التي وردت في الرواية الشريفة، الأرض المباركة، الحرم الآمن، البيت المعمور، السقف المرفوع، هذه رموز، هذه العناوين رموز. ثقافة العترة الطاهرة في قرآنها المفسر بتفسيرها وفي أحاديثها المفهمة بتفهيمها تعتمد كثيرا في معارفها العميقة على الرموز والإشارات. القرآن مثلما هو كتاب عبارة في الوقت نفسه هو كتاب إشارة. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: نزل القرآن على أربعة أشياء: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. فالعبارة للعوام والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء. هذا القرآن ما هو بكتاب بشري، كتاب أنزل للبشر، لكن أسلوبه وصياغته تختلف عن الأساليب العادية عند البشر. هذا القرآن له مجاري كمجاري الشمس والقمر، مثلما تبدأ الشمس في طلوعها ضعيفة وشيئا فشيئا حتى تصل إلى أقصى ما يمكن أن يصل إلينا من ضوئها ومن أشعتها، وبعد ذلك أيضا باتجاه الغروب فإنها تضعف شيئا فشيئا في كل يوم، والقمر في كل شهر له مجاري. القرآن هذا له مجاري كمجاري الليل والنهار. الظلام كذلك يبدأ ضعيفا ثم يشتد ثم يزول شيئا فشيئا، والنهار كذلك. القرآن بحسب قاعدة المجاري فإنه يجري مجرى الشمس والقمر ويجري مجرى الليل والنهار، له مطالع وله حدود وله ظواهر وله بواطن. فللآية ظاهر ولها بطن إلى 70 بطن، هكذا حدثونا عن قرآنهم. فهذا القرآن نزل على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. والإشارات رموز، واللطائف رموز تكون أخفى من رموز الإشارات، أما الحقائق فذلك شأن آخر. هذه الرموز في الرواية تشير إلى جهات مملكة الرجعة بالإجمال، فإن الأرض المباركة ما هي بأرضنا هذه، إنما أرضنا جزء منها. الأرض المباركة هي المكان الذي ستكون فيه الرجعة في أرضنا هذه وفي سائر الأجرام السماوية وفي كل المجرات التي تكون ضمن مملكة الرجعة الكبرى. والأمر هو هو، سيكون باتجاه الملأ الأعلى فإن البيت المعمور في السماء الرابعة. الرواية تقول: وأن ينزل لهم البيت المعمور. هو لا يتحرك من مكانه، وإنما سيكون ضمن سلطة هذه المملكة. وأما السقف المرفوع فهو أعلى حد تصل إليه مملكة الرجعة الكبرى. هذه العناوين رموز. نحن بايعنا في بيعة الغدير على أن نتعامل مع القرآن وفقا للمنطق العلوي، لأن النبي صلى الله عليه وآله هكذا أخذ علينا ميثاقا من أن القرآن لا يفسره إلا علي، إلا علي، ومن أن الفهم لا نأخذه إلا من علي، إلا من علي، ومن أن عواطفنا لا تنضبط إلا ضمن موازين علي. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. عواطفنا ووجداننا وضمائرنا وأرواحنا وقلوبنا ميلها وانقباضها وفقا لعلي، لموازين علي. اللهم والي من والاه وعادي من عاده. وأما أعمالنا وحركاتنا فلا بد أن تنضبط وفقا لعلي. وانصر من نصره واخذل من خذله. هذه كلمات رسول الله في بيعة الغدير. فبيعة الغدير تملي علينا أن نلتزم بالمنطق العلوي، لا أن نخون البيعة مثلما فعل اللعناء في سقيفة بني ساعدة، ومثلما فعل اللعناء في سقيفة بني طوسي. يعلنون إيمانهم ببيعة الغدير في سقيفة بني طوسي، لكنهم عمليا يخونون البيعة، مثلما قال لهم إمام زماننا في الرسالة التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة: ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم، يا مراجع الشيعة، الخطاب لمراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد. هذا هو عهد الغدير. ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فأسس الطوسي اللعين لهم مذهبه اللعين، وأسس الحوزة اللعينة في النجف، وأنتجت ما أنتجت لنا عبر القرون الماضية من الضلال والجهالة والتفاهة والسفاهة وإلى هذه اللحظة. كتاب الاحتجاج للطبرسي، هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، إنها الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين في الصفحة 52 بعد 200، من حديث طويل يبدأ في الصفحة 40 بعد 200، حوار فيما بين أمير المؤمنين وبعض الزنادقة في شبهات تثار على القرآن. موطن الحاجة هنا. سيد الأوصياء يقول: وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز. هناك رموز في هذا الكتاب، مثلما قال الصادق صلوات الله عليه: إنما نزل القرآن على 4 أشياء: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. الإشارات واللطائف والحقائق كلها رموز ولكنها على مراتب مختلفة. وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه. القاعدة القرآنية الواضحة في الآية 7 بعد البسملة من سورة آل عمران: وما يعلم تأويله. التأويل هو المعنى الحقيقي، لكن ما يضحكون عليكم يقولون لكم بأن التأويل يكون معنى ثانويا، وإنما التفسير هو الذي يمثل المعنى الحقيقي. التفسير والتأويل بمعنى واحد. التأويل يمكن أن يكون أكثر حقيقة من التفسير إذا أردنا أن نفرق بين معنى التفسير والتأويل. التأويل هو العودة بالشيء إلى أوله، تأويل إرجاع الشيء إلى أوله، إرجاع الشيء إلى أوله، إرجاع الشيء إلى أصله. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. كلامهم هو في كل الأزمنة، في كل الأمكنة، في كل المقامات. وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه، إلى آخر ما قاله سيد الأوصياء. خلاصة الكلام: أمير المؤمنين هنا يثبت لنا حقيقة من أن الكتاب الكريم جعل حقائقه في رموز وليس في عبارات. وهذه العناوين التي وردت في الرواية التي تتحدث عن معنى السلام على رسول الله، هذه رموز، هذه رموز. الأرض المباركة، الحرم الآمن، البيت المعمور، السقف المرفوع. في كتاب التوحيد للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، في الصفحة 240 بعد 200، إنه الحديث 5 عن أمير المؤمنين. هذا هو المنطق العلوي. حديث طويل، حديث طويل في بيان يبينه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لرجل قال له من أنه في حالة شك في كتاب الله: يا أمير المؤمنين، إني قد شككت في كتاب الله المنزل. قال له: ثكلتك أمك، وكيف شككت في كتاب الله المنزل؟ قال: لأني وجدت الكتاب يكذب بعضه بعضا، فكيف لا أشك فيه؟ حديث طويل. في الصفحة 58 بعد 200 مما قاله أمير المؤمنين لذلك الرجل: فإياك أن تفسر القرآن برأيك، فإياك أن تفسر القرآن برأيك مثلما يفعل مفسرو سقيفة بني ساعدة ومفسرو سقيفة بني طوسي. فإياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء. العلماء ما هم هؤلاء الثلان في النجف وكربلاء؟ العلماء محمد وآل محمد بصريح القرآن، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هؤلاء هم الذين يعلمون حقائق القرآن، هؤلاء هم العلماء. وهذا واضح في أحاديثهم. أئمتنا يقولون نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون. شيعتنا المتعلمون إنهم يتحدثون عن أمثال سلمان المحمدي، عن أمثال جابر الجعفي، عن أمثال المفضل ابن عمر، يتحدثون عن أمثال هؤلاء. نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون. فإياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء. القرآن لا يؤخذ إلا عن محمد وأهل محمد، هكذا بايعنا في الغدير. فإنه رب تنزيل، التنزيل عنوان للقرآن، فإنه رب قرآن، رب كلام في القرآن، فإنه رب تنزيل يشبه كلام البشر وهو كلام الله، وتأويله لا يشبه كلام البشر. ولذا فلا بد أن نعود إلى الذين يعلمون تأويله فقط. من هنا أصر دائما حينما أقول لا يؤخذ القرآن إلا من العترة الطاهرة فقط وفقط وفقط. هذا هو منطق العترة، هذا ما هو منطقي ولا كلامي. فإنه رب تنزيل يشبه كلام البشر وهو كلام الله، والقرآن هكذا، وتأويله لا يشبه كلام البشر. كما ليس شيء من خلقه يشبهه، كذلك لا يشبه فعله تبارك وتعالى شيئا من أفعال البشر، ولا يشبه شيء من كلامه كلام البشر. فكلام الله تبارك وتعالى صفته، وكلام البشر أفعالهم، فارق كبير في المعنى. نحن نأخذ ديننا من هؤلاء، من هذه الدقة ومن هذه البلاغة. من هنا فأقول للذين يأخذون دينهم من هؤلاء، ارفعوا رؤوسكم عاليا ولا تعبؤوا بهذه الحثالات من أصحاب العمائم الإبليسية العباسية القذرة. ارفعوا رؤوسكم عاليا إذا كنتم تأخذون دينكم من هؤلاء. هؤلاء هم الدين، وهم أهل الدين، وهم أصل الدين، وهم حقيقة الدين. إنني أتحدث عن علي، عن علي، عن علي، عن علي وآل علي. فكلام الله تبارك وتعالى صفته، وكلام البشر أفعالهم، فلا تشبه كلام الله بكلام البشر فتهلك وتضل. هذه هي القواعد الأنيقة، هذه هي القواعد الرشيقة، هذه هي القواعد الحقيقة، قواعد المنطق العلوي الذي بايعنا عليه في الغدير. ألا لعنة على المذهب الطوسي، ألا لعنة على هذا المذهب البتري القذر. ماذا فعل بنا وماذا فعل بأسلافنا وأجدادنا وآبائنا؟ أبعدونا هؤلاء الطوسيون عن حقائق دين العترة الطاهرة. ألا لعنة الله على دينهم. هذه قواعد المنطق العلوي، نحن على هذا بايعنا في بيعة الغدير. وماذا نقرأ أيضا؟ إنني أقرأ عليكم من الجزء الأول من تفسير العياشي، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، في الصفحة 16، إنه الحديث 9 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن. القرآن بحسب دين العترة الطاهرة يدور مدار ولاية علي وآل علي. إن الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن. هذه الرواية توثق لنا الأحاديث التفسيرية التي ينكرها السفلة من آيات الشيطان العظمى بحجة ضعف الأسانيد. هذه الرواية تحدثنا عن صحة تلك الروايات، لأن الأحاديث التفسيرية جعلت ولاية علي وآل علي قطبا في بيان معاني القرآن، وكل الحقائق التي بينت في تفسيرهم تدور حول علي، لأن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي قال لنا علي مع القرآن والقرآن مع علي، لا يوجد انفكاك بين هاتين الحقيقتين. إنني لا أتحدث عن المصحف، المصحف كتاب صامت، الكتاب الصامت لا يمكن أن نقايسه بعلي وآل علي. الحديث عن القرآن الذي مع علي وأن علي مع القرآن، الكلام عن حقيقة القرآن وليس عن مصحف. المصحف هذا شأن من شؤون الإمام المعصوم، لا لأجله وإنما لأجل الناس. الناس يحتاجونه، الناس يحتاجون إلى كتاب قد كتب بالأقلام، كتب بالحبر على الورق. أنا أحتاجه، أنتم تحتاجونه. هذا المصحف من الشؤون التي نحن نحتاجها، المعصوم لا يحتاجه. حينما نقول من أن عليا مع القرآن ومن أن القرآن مع علي، نحن نتحدث عن حقيقة كونية للقرآن تمتزج بحقيقة كونية يقال لها علي. هذا هو الذي يتحدث عنه رسول الله، لا يتحدث عن مصحف. فهل أن أمير المؤمنين كان يحمل المصحف في جيبه حتى ينطبق عليه هذا الحديث؟ إذن يمكنني أن أحمل المصحف في جيبي وينطبق الحديث علي أيضا. ماذا الهراء؟ علي مع القرآن والقرآن مع علي. الكلام هنا عن حقيقة كونية نورية للقرآن تمتزج امتزاجا كاملا مع حقيقة كونية يقال لها علي، وفي الحقيقة لا يوجد قرآن، القرآن هو علي. هذه التعابير تعابير كنائية تقريبية لأجل أن يوضح النبي الأعظم لنا هذا المقام من مقامات علي. فكل الأحاديث التفسيرية عندنا والتي تعرضت للتحريف وللتصحيف وللتشكيك وللإنكار من قبل تلك النكرات في النجف وكربلاء، من قبل أولئك الطوسيين اللعناء، كل الأحاديث مدارها ولاية علي، وهذا هو منطق علي وآل علي. إن الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن، والأمر ليس خاصا بالقرآن وقطب جميع الكتب، لأن جميع الكتب تنطوي بكاملها تحت هيمنة القرآن. القرآن هو الكتاب المهيمن على كل الكتب. إن الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن وقطب جميع الكتب، عليها يستدير محكم القرآن، وبها نوهت الكتب ويستبين الإيمان. يا علي، هكذا قالها رسول الله صلى الله عليه وآله، يا علي يا علي، أنت أصل الدين ومنار الإيمان. الرواية في بصائر الدرجات الكبرى لشيخنا الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، يا علي أنت أصل الدين ومنار الإيمان. عليها، على ولاية علي يستدير محكم القرآن، وبها نوهت الكتب ويستبين الإيمان. هذا هو الأمر الذي فر منه مفسرو الشيعة، فإنهم ينكرون الأحاديث التفسيرية التي فسرت القرآن من أوله إلى آخره في ولاية علي وآل علي. ماذا فعل مفسرو الشيعة، مراجع الشيعة، الطوسيون اللعناء في حوزة النجف وكربلاء؟ حاولوا الفرار بقدر ما يستطيعون كي يتجنبوا الأحاديث التفسيرية التي منطقها مبني على هذه القواعد التي قرأتها عليكم، إلا آيات لا يستطيعون أن لا يفسروها في العترة الطاهرة، وإلا فإن أمرهم سيفضح. آية التطهير مثلا لا يستطيعون أن يفسروها إلا في العترة الطاهرة، وإن كانت هناك أصوات شيعية تدخل نساء النبي في هذه الآية. الكلام طويل في هراء مفسري الشيعة وخراء مراجعهم. أضرب لكم مثالا، إنني تحدثت كثيرا عن مفسري الشيعة وعن تفاسيرهم في برامجي، فلا أريد أن أتناول الموضوع بكل تفاصيله. بإمكانكم أن تعودوا إلى الحلقات والبرامج المختصة بهذا الموضوع، وهي كثيرة، منها ما يبث على هذه الشاشة، ومنها ما يعرض على الشبكة العنكبوتية. هذا هو الميزان، إنما جئت بالميزان لأنه التفسير الأكثر تداولا في أيامنا. الميزان للطباطبائي، لمحمد حسين الطباطبائي، وهذه طبعة دار الكتب الإسلامية. في الجزء الأول في صفحة 40 ماذا يقول الطباطبائي في تفسيره؟ والروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم السلام أو على أعدائهم، لأن الأحاديث التفسيرية هذا هو شأنها وهذا هو مضمونها، فإنه يحاول الفرار منها بقدر ما يستطيع. والروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم السلام أو على أعدائهم، أعني روايات الجري. هذا المصطلح هو أنشأه، اشتقه من قواعد التفسير العلوي، من أن القرآن يجري مجرى الليل والنهار، من أن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر، إنها قاعدة المجاري. أما هذا المصطلح وما وضعوا له من دلالة ومعنى لا علاقة له بمضمون بيعة الغدير، هذا هراء وخراء في الوقت نفسه. والروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم السلام أو على أعدائهم، أعني روايات الجري، وفي كثير منها الأئمة يقسمون بالله أن معنى الآية هو هذا، أن تفسيرها هو هذا، وهذا يحدثنا بهذا السخف وهذه التفاهة. والروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم السلام أو على أعدائهم، أعني روايات الجري، كثيرة في الأبواب المختلفة، وربما تبلغ المئات، بل تتجاوز ذلك. إذا أردنا أن نجمع كل المضامين التفسيرية في رواياتهم، في خطبهم، في أدعيتهم وفي زياراتهم، لأن الأدعية والزيارات تشتمل على الكثير من المضامين التفسيرية. ونحن بعد هذا التنبيه العام نترك إيراد أكثرها في الأبحاث الروائية، في بحث الروائي، وهو لا يريد الروايات، وهو بحث الروائي، مع أن الطباطبائي يجعل البحث الروائي على الحاشية، إنه يفسر القرآن وفقا للمضامين التي جاءت في تفسير الرازي، الفخر الرازي، وفي تفسير الآلوسي، وفي تفسير رشيد رضا، وفي تفسير سيد قطب. هو لا يقول الأسماء لكنني أعرفها، والمختصون يعرفون ذلك، وبإمكان المحققين أن يعودوا إلى تلك الكتب كي يجدوا أن الطباطبائية قد نقل النصوص بكاملها من تلك الكتب. ما ينقله من هذه الكتب وأمثالها يعده تفسيرا. أحاديث أهل البيت يوردها في بحث روائي في حاشية الموضوع، ويجمع معها أحاديث النواصب. يشكل على أحاديث أهل البيت ولا يشكل على أحاديث النواصب. هذا الأمر موجود من أول التفسير إلى آخره. أنا لا أتحدث في زاوية مظلمة، وأنا أعلم أن الرؤوس الكبيرة تتابع برامجي، فبإمكان أي أحد أن يعود إلى هذا التفسير كي يجد هذه الحقيقة واضحة. ونحن بعد هذا التنبيه العام نترك إيراد أكثرها في الأبحاث الروائية لخروجها عن الغرض في الكتاب. الكتاب للتفسير وأحاديث أهل البيت التي هي للتفسير يعدها خارجة عن غرض التفسير. هذا هو نقض بيعة الغدير الذي أتحدث عنه. النبي الأعظم يقول لنا لا تأخذ التفسير إلا عن علي. السؤال هنا، حينما بايعنا على هذا لابد أن يكون لعلي من تفسير. أين هو تفسير علي؟ لا يوجد عندنا إلا الأحاديث التفسيرية. هذا العهد المأخوذ علينا يشير إلى أن الأحاديث التفسيرية صحيحة، لا مجال للتشكيك فيها، وإلا على أي شيء بايعنا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ بيعة هي بيعة مع الله، وبيعة مع رسول الله، وبيعة مع علي. من أهم مواثيقها أن نأخذ التفسير من علي فقط. إذن أين هو تفسير علي الذي بايعنا عليه؟ لا يوجد عندنا إلا الأحاديث التفسيرية، يجب علينا أن نلتزم بها. المراجع الطوسيون اللعنة ينكرونها، يشككون فيها، يرفضونها، يحكمون عليها بالإعدام، مثل ما فعل الخوئي وتلامذة الخوئي، أن حكموا بالإعدام على تفسير إمامنا الحسن العسكري. أنكره الخوئي من أول حرف فيه إلى آخر حرف فيه. والحكاية طويلة، الحكاية طويلة منذ أيام الطوسي، منذ تفسير التبيان. هذا موضوع واسع لا أستطيع أن أغطيه في هذه العجالة. ونحن بعد هذا التنبيه العام نترك إيراد أكثرها في الأبحاث الروائية لخروجها عن الغرض في الكتاب، إلا ما تعلق بها غرض في البحث فليتذكر على الذي يطالع هذا الكتاب، ليتذكر من أن تفسير الميزان هذا هو منهجه. أضرب لكم مثالا، هذا هو الجزء 20 من الطبعة نفسها، في الصفحة 58 بعد 400، في معنى التين والزيتون في البحث الروائي الذي جعله على الحاشية. أورد بعض الأحاديث عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من أن التين والزيتون الحسن والحسين إلى آخر الرواية. سنقرأ هذه الروايات. فماذا علق على ذلك؟ وليس من التفسير في شيء. من أنت يا أيها الطباطبائي حتى تقول هذا القول؟ محمد وآل محمد يفسرون قرآنهم ويقولون من أن التين والزيتون عنوان للحسن والحسين، فتأتي أنت وتنكر هذا وتقول وليس من التفسير في شيء. ويورد رواية عن الدر المنثور من أن البلد الأمين مكة ولم يعلق شيئا، بينما حين أورد ما جاء في أحاديث العترة الطاهرة من أن التين المدينة والزيتون بيت المقدس وطور سينين الكوفة وهذا البلد الأمين مكة، هكذا يعلق. أقول وقد ورد هذا المعنى في بعض الروايات عن موسى بن جعفر عن آبائه عن النبي ولا يخلو من شيء. يعني هذا الكلام ليس متينا، لكنه حين أورد الكلام عن الدر المنثور لجلال الدين السيوطي من أئمة الشوافع لم يعلق على حديثهم، نقل رواية من الدر المنثور من أن البلد الأمين مكة. الرواية أيضا قالت من أن البلد الأمين مكة، لكن الدودة أين تشتغل؟ الدودة تشتغل حينما قالت الرواية من أن طور سينين الكوفة، هنا تشتغل الدودة، الدودة المرجعية. وإلا ليس مشكلا أن نقول من أن التين المدينة ومن أن الزيتون بيت المقدس، المشكلة هنا. ولذلك يقول ولا يخلو من شيء، لكن حديث النواصبي حين نقله من أن البلد الأمين مكة لم يعلق على حديثه. هذا هو الذي أتحدث عنه، وهذا أمر منتشر في هذا التفسير وفي سائر التفاسير الشيعية، وهذا هو الذي أقصده من أن الطوسيين نقضوا بيعة الغدير. نذهب إلى فاصل.
يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مونسي عند وحشتي، يا صاحبي عند غربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غنائي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي، سبحانك يا لا الغاث يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، يا مغلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منذر القلوب، يا أنيس القلوب، يا مفرج الهموم، نفس الغموم، سبحانك يا لا الغاب.
صار واضحا عندنا هناك في القرآن رموز، وهذه الرموز تدور مدار قطب القرآن، وقطب القرآن مثل ما بين لنا إمامنا الصادق ولاية علي، ولاية علي وآل علي هي قطب القرآن، هي الحقيقة الكاملة التي تدور حقائق القرآن حولها. الرموز التي ذكرتها الرواية في الكافي الشريف في معنى السلام على رسول الله: الأرض المباركة، الحرم الآمن، البيت المعمور، السقف المرفوع. هذه رموز القرآن ورموز ثقافة العترة الطاهرة. أضرب لكم أمثلة من رموز القرآن، إنها سورة الطور بعد البسملة من الآية الأولى وما بعدها: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. هذه العناوين رموز، إشارات لها دلالاتها العميقة، بعض منها جاء في الرواية. البيت المعمور الرواية أشارت إليه، السقف المرفوع الرواية أشارت إليه، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. أنا لست بصدد الحديث عن مضامين هذه الرموز، إنما هي أمثلة أضربها لكم كي أصل معكم إلى جواب السؤال الذي طرحته في أول الحلقة فيما يرتبط بصورة نستطيع أن نتصورها عن وجود سيد الشهداء ووجود المهديين الاثني عشر في زمن الرجعة الكبرى. وهذا الكلام ينطبق على وجود أئمتنا صلوات الله عليهم من غير الحسين زمن الرجعة الكبرى، وعلى وجود سائر الأنبياء. الموضوع واسع ومفصل، مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين لرجب البرسي، طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 65 بعد 100، في خطبة من خطب أمير المؤمنين الافتخارية. هناك مجموعة من الخطب نقلتها لنا كتب الحديث، هي خطب افتخارية. في هذه الخطبة أمير المؤمنين يقول: أنا إمام الأبرار، أنا البيت المعمور، أنا السقف المرفوع، أنا البحر المسجور، أنا باطن الحرم، إلى بقية كلامه صلوات الله وسلامه عليه. تلاحظون هذه المضامين وهذه العناوين وهذه الرموز، منها ما جاء مذكورا في رواية الكافي، ومنها ما جاء مذكورا في سورة الطور. أنا البيت المعمور، فهذا جاء مذكورا في سورة الطور وجاء مذكورا في رواية الكافي التي تتحدث عن معنى السلام على رسول الله. أنا السقف المرفوع، وهذا أيضا جاء مذكورا في السورة وفي الرواية نفسها. أنا البحر المسجور، هذا جاء مذكورا في السورة في سورة الطور ولم يأتي مذكورا في رواية الكافي. في خطبة أخرى من خطب أمير المؤمنين، إنني أقرأ عليكم من الصفحة 71 بعد 100، الإمام يقول: أنا الطور، أنا الكتاب المسطور، أنا البحر المسجور، أنا البيت المعمور. هذه العناوين هي عناوين سورة الطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. إذا جمعنا بين الرموز في هذه الخطبة وبين الرموز في الخطبة السابقة، فإن العناوين بأجمعها قد ذكرت في كلام أمير المؤمنين وهو يتحدث عن نفسه: أنا أنا. فهنا قال: أنا البيت المعمور، أنا السقف المرفوع، أنا البحر المسجور. وهنا قال: أنا الطور، أنا الكتاب المسطور، أنا البحر المسجور، أنا البيت المعمور. هذه العناوين وهذه الرموز في سورة الطور بأجمعها تشير إلى علي. سيأتينا الكلام بالتدريج حتى تتضح الصورة. وهذه العناوين أيضا تشير إلى جهات مملكة الرجعة الكبرى، وهناك ممازجة فيما بين علي وبين جهات مملكة الرجعة الكبرى، سيتضح هذا الموضوع، ولكن اصطبروا علي حتى تحيطوا علما ببقية المعطيات. ومن جملة الرموز في الكتاب الكريم ما جاء في سورة التين: والتين والزيتون. إنها الآية الأولى بعد البسملة وما بعدها: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. هذه العناوين رموز. ماذا نقرأ في دلالة هذه الرموز؟ معاني الأخبار للصدوق، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في صفحة 83 بعد 400. الحديث الأول في معنى التين والزيتون بسنده عن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه، عن آبائه الأطهار، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى اختار من البلدان 4، فقال عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. التين المدينة، والزيتون بيت المقدس، وطور سينين الكوفة، وهذا البلد الأمين مكة. هذه رموز، وليس الحديث في الآيات ولا في الرواية عن الجغرافيا فقط، هناك ارتباط بين الأرض وساكنها، مثلما هناك ارتباط بين الدنيا وأبنائها، مثلما هناك ارتباط بين الزمان وأبنائه. هذا وجه من الوجوه، مجرى من المجاري. فالقرآن يجري مجرى الشمس والقمر. في تفسير القمي، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، في الصفحة 59 بعد 700، ما نقله القمي في تفسير هذه الرموز عن أحاديث العترة الطاهرة صلوات الله عليها: التين رسول الله صلى الله عليه وآله، والزيتون أمير المؤمنين، وطور سينين الحسن والحسين، والبلد الأمين الأئمة. نقرأ في تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، وهذا هو الجزء الثاني للمحدث شرف الدين النجفي الاسترابادي، وهو من أعلام القرن العاشر الهجري، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة. في الصفحة 410 الحديث عن محمد بن الفضيل عن إمامنا الرضا. محمد بن الفضيل قال: قلت لأبي الحسن الرضا صلوات الله عليه: أخبرني عن قول الله عز وجل والتين والزيتون إلى آخر السورة، فقال: التين والزيتون الحسن والحسين. قلت: وطور سينين؟ قال: ليس هو هكذا يقرأ طور سينين، ولكنه طور سيناء. قال: فقلت: وطور سيناء؟ فقال: نعم، هو أمير المؤمنين. قلت: وهذا البلد الأمين؟ قال: هو رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة. هناك مثال آخر، إنها سورة سبأ، الآية 110 في سياق الآيات التي تتحدث عن قوم سبأ. أذهب إلى موطن الحاجة من الجهة التي أريد الحديث عنها: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. هذه رموز القرى المباركة والقرى الظاهرة، رموز. القرآن نزل على العبارة والإشارة. إذا كنا نتحدث عن العبارة فإن الرواية رواية قوم سبأ، ولكننا نتحدث هنا عن الرموز والإشارة. في المصدر نفسه في الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، في الصفحة 72 بعد 400، إنه الحديث الثاني بسنده عن عبد الله بن سنان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: دخل الحسن البصري، الشخصية المعروفة، دخل الحسن البصري على محمد بن علي إنه الباقر صلوات الله عليه، فقال له الباقر، يقول للحسن البصري وهو من أعداء العترة الطاهرة، فقال له: يا أخا أهل البصرة، بلغني أنك فسرت آية من كتاب الله على غير ما أنزلت، فإن كنت فعلت فقد هلكت واستهلكت، واستهلكت أي كنت سببا في هلاك الذين يأخذون منك. فقال: وما هي جعلت فداك؟ قال: قول الله عز وجل: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ويحك، كيف يجعل الله لقوم أمانا ومتاعهم يسرق بمكة والمدينة وما بينهما؟ لأن النواصب، وهذا ناصبي، يفسرون الآية في أرض مكة والمدينة من أنها أرض أمان، لأن الآية هكذا قالت: وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. من أكثر البقاع في الأرض سرقة هي هذه البقاع في الماضي وفي الحاضر، في الماضي وفي الحاضر. ويحك، كيف يجعل الله لقوم أمانا يقول لهم أنتم آمنون ومتاعهم يسرق بمكة والمدينة وما بينهما، وربما أخذ عبد أو قتل، عبد يعني إنسانا، وربما أخذ عبد أو قتل وفاتت نفسه، ثم مكث مليا، ثم أومأ بيده إلى صدره وقال: نحن القرى التي بارك الله فيها. فقال الحسن البصري: جعلت فداك، أوجدت هذا في كتاب الله أن القرى رجال؟ هل يوجد ما يدل على ما تقول؟ قال: نعم، قول الله عز وجل: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فمن العاتي على الله عز وجل؟ وكأي من قرية عتت، الحيطان أم البيوت أم الرجال؟ فقال: الرجال. ثم قال: جعلت فداك زدني. قال قوله عز وجل في سورة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. لمن أمروه أن يسأل القرية والعير أم الرجال؟ واسأل القرية التي كنا فيها والعير، العير هي الإبل التي تتشكل منها القافلة، فالعير الإبل. فهل السؤال يوجه للقرية أم أنه يوجه لأهل القرية للرجال؟ القرآن قرآنهم والحديث حديثهم والمعرفة معرفتهم والدين دينهم. فقال جعلت فداك فأخبرني عن القرى الظاهرة. قال هم شيعتنا، يعني العلماء منهم، من أمثال سلمان المحمدي، من أمثال جابر الجعفي. الآية لا تتحدث عن هذه الحثالات التي يقال عنها علماء، هؤلاء حثالات. فقال جعلت فداك فأخبرني عن القرى الظاهرة. قالهم شيعتنا، يعني العلماء منهم. أما قوله تعالى سيروا فيها ليالي وأياما آمنين عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه، آمنين من الزيغ، أي فيما يقتبسونه منهم من علماء الشيعة من العلم في الدنيا والدين. الآيات هكذا تقول: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها. القرى التي باركنا فيها محمد وآل محمد. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. إنه السير السعي في تحصيل المعرفة والعلم من هؤلاء العلماء. وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. هذا هو دين العترة. ماذا قالت الشيعة؟ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. ذهبوا يبحثون في جهات أخرى، باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث. هذا هو واقع الشيعة. ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. من هو هذا الصبار الشكور؟ الرواية عن جابر بن يزيد عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال: صبار على مودتنا وعلى ما نزل به من شدة أو رخاء، صبور على الأذى فينا، شكور لله على ولايتنا أهل البيت. هذا هو قرآنهم، وهذا هو تفسيرهم، وهذا هو معنى أن ولاية علي وآل علي هي قطب القرآن في حقائق القرآن في رموزه. وهذا هو الذي ينكره السفلة من آيات الشيطان العظمى، ينكرون هذه الحقائق، يضعفون الروايات والأحاديث بحسب قذارات علم القنادر، علم الرجال. هذه هي حقائق دين العترة الطاهرة، وهذه الرموز تشير إلى عصر الرجعة العظيمة. هذه الرموز في أعماقها تشير إلى عصر الرجعة العظيمة. لماذا؟ لأن حقيقة الدين ستتجلى في آخر عصر الرجعة العظيمة في الدولة المحمدية العظمى. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مكرم يا مطعم يا منعم يا معطي يا مغني يا مغني يا مفني يا محي يا مرضي يا منجي سبحانك يا لا. يا أملا كل شيء وآخرة يا إله كل شيء ومليك يا رب كل شيء وصانع يا بارئ كل شيء وخالق يا قابض كل شيء وباسط يا مبدأ كل شيء ومعيد يا منشأ كل شيء ومقدر يا مكون كل شيء ومحول يا محيي كل شيء ومميت يا خالق كل شيء ووارث سبحانك يا الله.
في غيبة الطوسي لمحمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 219، هذا توقيع من توقيعات الناحية المقدسة. محمد ابن صالح الهمداني يقول: كتبت إلى صاحب الزمان صلوات الله عليه الكلام في زمان الغيبة الأولى التي نعرفها بالغيبة الصغرى، إن أهل بيتي يؤذوني ويقرعوني بالحديث الذي روي عن آبائك عليهم السلام أنهم قالوا: خدامنا وقوامنا شرار خلق الله. هذا الكلام له حيثية، له دلالة، أنا لا أريد أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة، وإنما أذهب إلى حاجتي في هذا التوقيع. فكتب: ويحكم، هذا الذي كتبه صاحب الأمر، ويحكم ما تقرؤون ما قال الله تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة فنحن والله، صاحب الأمر هكذا يقول، فنحن والله القرى التي بارك الله فيها، وأنتم، أنتم خدامنا وأنتم علماء الشيعة، وأنتم القرى الظاهرة. إن أهل بيتي، هكذا كتب محمد ابن صالح الهمداني، إن أهل بيتي يؤذوني ويقرعوني بالحديث الذي روي عن آبائك عليهم السلام أنهم قالوا: خدامنا وقوامنا شرار خلق الله. فكتب صاحب الأمر: ويحكم ما تقرؤون ما قال الله تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة فنحن والله القرى التي بارك الله فيها، وأنتم القرى الظاهرة. الكتاب الكريم مشحون بمثل هذه الرموز. فما جاء في سورة الطور والطور وكتاب مسطور إلى بقية الرموز، وما جاء في سورة التين والتين والزيتون إلى بقية الرموز، وما جاء في سورة سبأ حيث جاء الكلام عن القرى المباركة وعن القرى الظاهرة، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، إنه الأمان من الزيغ والأمان من الضلال، وليس هو الحديث عن الأمان بخصوص أن نحافظ على أموالنا وأن نحافظ على ممتلكاتنا أو أن نحافظ على أنفسنا حينما نكون في مكة والمدينة. السرقة والمخاطر، ولطالما كانوا يقطعون الطريق على الحجاج عبر التأريخ، ويقطعون الطريق على الحجاج ما بين مكة والمدينة، ولطالما سفكت الدماء في المدينة نفسها وفي مكة نفسها. ألم يضرب البيت بالمنجنيق؟ حكاية التاريخ طويلة لا مجال لأن أورد الأمثلة، فهي معروفة في كتب التاريخ وفي كتب السير. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين من الزيغ، آمنين من الضلالة، آمنين من الجهالة، آمنين من السخافة، لأن كل ذلك يأتيكم من علماء السوء. أما علماء العترة فإنكم ستكونون آمنين معهم فيما تأخذون عنهم من دين العترة، لا فيما تأخذون عنهم شيئا من عند أنفسهم، لا قيمة لهم ولا قيمة لأنفسهم، وإنما الأمن والأمان فيما يأتينا من العترة الطاهرة. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، إنهم لا يريدون ما يأتي من دين العترة الطاهرة، بالضبط مثلما جاء في رسالة إمام زماننا إلى المفيد التي وصلت سنة 410. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم، مالوا ذهبوا بعيدا، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، فهم ذهبوا إلى مسافات بعيدة، تركوا ما كان عليه السلف الصالح وذهبوا إلى مسافات بعيدة، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، تركوا منهج السلف الصالح. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، أنتم ذهبتم بعيدا عن منهج السلف الصالح ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إنه مضمون هذه الآيات، وهذا هو الذي تحقق على أرض الواقع عند الشيعة منذ أن أسس الطوسي المشؤوم مذهبه اللعين سنة 448 للهجرة، والحال هو إلى هذه الثانية. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لكل صبار على مودتنا وعلى ما يلقى في سبيلها، ولكل شكور لله سبحانه وتعالى على ولايتنا. هذا هو تأويلهم لقرآنهم، هذه حقائق القرآن. الكتاب الكريم مشحون بالرموز والإشارات واللطائف والحقائق، أدعيتهم كذلك، زياراتهم كذلك، رواياتهم كذلك. ومن هنا فإنهم لا يعدون الفقيه فقيها حتى يكون عارفا بمعاريض كلامهم، وهذه مصاديق من معاريض كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما مر علينا في معنى التين والزيتون، فمرة قالت الأحاديث من أن التين المدينة، من أن التين المدينة إنه موقع جغرافي، وبقية الرموز التي تحدثت الروايات عنها، ومرة من أن التين رسول الله، ومرة من أن التين هو الحسن المجتبى. هناك ترابط فيما بين العناوين بدلالتها الجغرافية، وفيما بين العناوين بدلالتها على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار من أن الرموز هذه ترتبط برجعتهم الكبرى، قبل أن أقرأ عليكم ماذا قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أضرب لكم مثالين لتقريب فكرة الرجعة الكبرى. الأمثلة الحسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه أخرى. المثال الأول: بناية كبيرة تتألف من 100 طابق، وكل طابق منها يشتمل على 10 مؤسسات كبيرة جدا. إنها بناية كبيرة جدا تتألف من 100 طابق، وفي كل طابق منها 10 مؤسسات كبيرة، كل مؤسسة يوجد فيها مسؤول له سلطة كاملة على تلك المؤسسة، وكل طابق فيه 10 مؤسسات له مسؤول عن الطابق كله، وكل 10 طوابق لها مسؤول، والبناية بكاملها لها مسؤول. كل مسؤول من هؤلاء المسؤولين له ولاية كاملة في مجال ولايته، وكل ولاية لمسؤول من هؤلاء المسؤولين ترتبط بالولاية العامة للمسؤول الأعلى. فكل مسؤول في مؤسسته هو حر التصرف بحسب البرنامج الصحيح في حدود مؤسسته، وكل مسؤول عن طابق من الطوابق هو يمتلك الحرية في التصرف الصحيح بحسب ولايته، وكل مسؤول عن 10 طوابق له الحرية في التصرف الصحيح في كل ما هو داخل في ولايته، وكل ذلك مرده إلى المسؤول الأعلى الذي هو مسؤول عن كل الطوابق وعن كل المؤسسات. الرجعة الكبرى عالم كبير في كل جهة، في كل ناحية هناك نبي، هناك إمام إمامته فرعية، هناك وصي، هناك وهناك، كل واحد من هؤلاء هو في جهة من هذه المملكة العظيمة جدا الهائلة جدا، ومرد الجميع إلى الرأس الأعلى. إذا كانت الرجعة في زمن الحسين فإن مرد الجميع إلى الحسين، وإذا كانت الرجعة في زمن إمامنا الكاظم فإن الرجعة بكل تفاصيلها تعود إليه صلوات الله عليه. مثال آخر، جسم الإنسان يتألف من مجموعة أجهزة. هناك جهاز التنفس، الرئتان إلى بقية أعضاء جهاز التنفس، كل عضو من أعضاء جهاز التنفس يتألف من أنسجة، وهذه الأنسجة تتألف من خلايا، كل خلية لها ولايتها الكاملة عن نفسها، وكل مجموعة من الخلايا لها ولايتها الكاملة على تلك المجموعة فيما بينها، وهكذا كل عضو من أعضاء جهاز التنفس له مسؤوليته. وبعد ذلك هناك مركز لجهاز التنفس، وهكذا الجهاز الهضمي إلى سائر الأجهزة الأخرى، وهناك أجهزة مهيمنة كالجهاز العصبي، كالجهاز الدموي، وهناك القلب، وهناك الدماغ، ووراء كل ذلك الروح، فإن الطاقة التي يشتغل بها الدماغ، وإن الطاقة التي يشتغل بها القلب، وهكذا يكون الحديث عن سائر الأجهزة والأعضاء الأخرى في جسم الإنسان. مرد الطاقة إلى الروح، الروح هي الإمام الأكبر، الروح صاحبة الولاية الكبرى في هذا الإنسان. هذه الكلمة التي يرددها الحكماء ومنذ زمن بعيد، من أن الإنسان كون صغير، ومن أن الكون إنسان كبير. هذه الكلمة دقيقة، دقيقة جدا، مثلما هو معروف في أبيات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أتزعم أنك جرم صغير؟ والخطاب هنا في جهة من جهاته يوجه للإنسان، يوجه لي ولكم، ولكنه في جهة أخرى يوجه إلى علي. فإذا ما توجه إلى علي فإننا سنصبح ظلال حروف وأشباح حروف مهملة لا معنى لها في حواشي الكتاب المبين. إذا كان فيها من معنى فهو لا قيمة له، ولكن الكلام قد يوجه لنا من الحيثية التي نحن فيها. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر وأنت الكتاب المبين الذي لأحرفه يظهر المضمر؟ هذا الخطاب يمكن أن يوجه لي ولكم في حيثية من الحيثيات، ولكنه في حيثيته الكبرى يوجه إلى أمير المؤمنين، فهو الكتاب المبين. نذهب إلى فاصل.
يا خير ذاكر ومذكور، يا خير شاكر ومشكور، يا خير حامد ومحمود، يا خير شاهد ومشهود، يا خير داع ومدعو، يا خير مجيب ومجاب، يا خير مونس وأنيس، يا خير صاحب وجليس، يا خير مقصود ومطلوب، يا خير حبيب ومحبوب. سبحانك يا الله. يا من هو لمن دعاه مجيب، يا من هو لمن أطاعه حبيب، يا من هو إلى من أحبه قريب، يا من هو بمن استحفظه رقيب، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو في عظمته رحيم، يا من هو في حكمته عظيم، يا من هو في إحسانه قديم، يا من هو بمن أراده عليم. سبحانك يا الله.
لابد أن نعرف من أن العناوين التي تتحدث عن المواقع الجغرافية، مثلما مر الكلام في معنى التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، من أن العناوين هذه تتحدث عن المدينة وعن بيت المقدس وعن الكوفة وعن مكة. هذه العناوين في زمان الرجعة الكبرى ستختلف اختلافا كبيرا. قد تقولون: كيف ذلك؟ نحن نعيش الآن في زمان دولة إبليس، في زمان جولة الباطل، لا تتوفر الأسباب التي تستنزل البركات. أتحدث عن البركات المفتوحة الدائمة، وإنما تستنزل البركات بأسباب ضيقة محدودة في جولة الباطل. ماذا نقرأ في الكتاب الكريم؟ في سورة هود في الآية 73 بعد البسملة، في قصة مجيء الملائكة إلى بيت إبراهيم وفي البشارة بأن إبراهيم سيرزق ولدا من زوجته سارة، قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. فماذا قالت الملائكة لها في الآية 73 بعد البسملة؟ قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. هذه بركة محدودة بحدود هذا العنوان، وليست بركة مفتوحة للجميع. وفي السورة نفسها نقرأ في الآية 48 بعد البسملة، في قصة نوح النبي بعد أن انتهى الطوفان، قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. هذه بركات محدودة، هناك عذاب أليم. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. في جولة الباطل إذا ما نزلت البركات نزلت بنحو محدود. الآية 96 بعد البسملة من سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لفتحنا عليهم بركات. جاءت الكلمة منكرة ومنونة، هذا يعني أن البركات تكون محدودة. ما قالت الآية لفتحنا عليهم البركات، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لأننا في زمان جولة إبليس، في زمان جولة الباطل، وهذا الزمان يستمر إلى يوم الظهور. ومن هنا فإنني حدثتكم عن صورة فائقة لمرحلة الظهور، فهناك القيادة الفائقة، وهناك البرنامج الفائق، وهناك الطبيعة الفائقة، وهناك الرجال والنساء الفائقون، وهناك التقنيات الفائقة، وهناك الحياة الفائقة، وهناك منظومة العلاقات الفائقة. كل هذه العناوين أسباب كي تتنزل البركات بنحو عميم واسع. فإن أرض المدينة في زمان الرجعة الكبرى ما هي كأرض المدينة في زماننا، وإن أرض مكة كذلك، وإن أرض النجف كذلك، وإن أرض كربلاء كذلك. هناك تغير هائل سيتحقق في مرحلة الرجعة الكبرى، البدايات ستكون في مرحلة الظهور. الرواية هنا حينما تحدثت بهذا المنظور. أعود إلى رواية الكافي: ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة. المراد من الأرض المباركة هنا المكان الذي ستكون فيه مملكة الرجعة الكبرى في الكرة الأرضية، في الأجرام السماوية، في الملأ الأسفل، في الملأ الأعلى. هذه هي الأرض المباركة، أرض مملكة الرجعة. ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن، وأن ينزل لهم البيت المعمور، حتى أن البيت المعمور الذي هو في السماء الرابعة يكون كأنه بينهم. إنها الأسباب والوسائل والقوانين التي ستتغير في كل التكوينيات. وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع، إنه أعلى مكان يمكن أن تصل إليه مملكة الرجعة الكبرى. ولكن تذكروا، فإن مملكة الرجعة الكبرى ستكون زائلة بعد انتهاء أجلها المحدد، بعد انتهاء عمرها المفترض، لأن البقاء هو لما سيكون في اليوم الثالث. اليوم الأول لا خلود فيه، يوم القائم. اليوم الثاني يوم الرجعة لا خلود فيه، ولذلك سينطوي هذا اليوم. ولكن بعد مدة زمانية طويلة جدا، اليوم الذي هو يوم الخلود هو يوم القيامة الكبرى. وفي الأحاديث والروايات عندنا فإن قسيم الجنة والنار علي، وهو الذي يدخل أهل الجنان جنانهم ويغلق الأبواب عليهم، وهو الذي يدخل أهل النيران نيرانهم ويغلق الأبواب عليهم. وبعد ذلك يأتي القرار الأخير، فينادي علي: يا أهل الجنان خلود خلود، ويا أهل النيران خلود خلود، إنه يوم الحسرة والندامة على أهل النيران، لأنهم قبل هذا القرار وقبل هذا النداء كانوا يتخيلون ربما ستنتهي مدتهم في النار، يتأملون بشيء. ولكن بعد أن يصدر القرار من قسيم الجنة والنار: يا أهل الجنان خلود خلود، ويا أهل النيران خلود خلود، إنها الحسرة الطويلة والندامة الطويلة التي لا نفع فيها ولا فائدة فيها. هنا يتجلى معنى يوم الحسرة والندامة في أجلى صوره، ويتجلى أيضا يوم الفرح والراحة والسرور عند أهل الجنان. لقد انتهى كل شيء وولى مما كان في سابق الأيام، وبدأت مرحلة الخلود في اليوم الثالث من أيام الله سبحانه وتعالى. ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن، وأن ينزل لهم البيت المعمور، ويظهر لهم السقف المرفوع. فالحسين في مرحلة رجعته هو سيدها، هو سيد الرجعة. كربلاء شيء آخر، والنجف شيء آخر، ومكة شيء آخر، وهكذا إن الأرض كلها شيء آخر. لماذا؟ لأن البركات تتنزل بكل مراتبها، ولأن الغيب يتمازج مع عالم الشهادة، فإن الحياة ستكون بطعم آخر وبلون آخر. إنها أرض مباركة، فالبركات نازلة صاعدة، والخير نازل صاعد، وإذا ما صعد الخير من الأرض نزل خير يكون أكثر من السماء. وهكذا هي سنن البركة وسنن الرحمة وسنن الخير. إنه عالم يختلف بكل معانيه وبكل جهاته عن عالم نعيشه اليوم. هناك ملكوت الرجعة، هناك الرجعة وهناك ملكوت الرجعة. في ملكوت الرجعة محمد صلى الله عليه وآله، وما بين ملكوت الرجعة والرجعة نفسها، فإن عليا هو الذي يقول ولست أنا، أنني أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء الأول من الطبعة نفسها في الصفحة 22 بعد 200. إنه الحديث الثالث من الباب الذي عنوانه أن الأئمة هم أركان الأرض. أمير المؤمنين يقول: ولقد أعطيت الست علم المنايا والبلايا والوصايا وفصل الخطاب، وإني لصاحب الكرات. ما هي بكرة واحدة، لأن عليا سيكون موجودا في كل الكرات، لا يكون ظاهرا للجميع، إنه في جهة من الجهات العميقة لمملكة الرجعة، هو صاحب الكرات. وإني لصاحب الكرات ودولة الدول، يمكننا أن نقرأها: وإني لصاحب الكرات ودولة الدول، من أنني أنا صاحب دولة الدول، فدولة علي قبل دولة محمد، إنها مقدمة لدولة محمد العظمى. دولة محمد العظمى في الرجعة الكبرى تستمر 50,000 سنة، ودولة علي في الرجعة الكبرى تستمر 44,000 سنة. الروايات هي التي حدثتنا عن ذلك. دولة محمد هي جنة الدنيا، ودولة علي هي دولة الدول، فدولته دولة الدول، وعلي هو دولة الدول. ولقد أعطيت الست علم المنايا والبلايا والوصايا وفصل الخطاب، وإني لصاحب الكرات. يمكنني أن أقرأها ودولة الدول، من أنه صاحب دولة الدول، ويمكنني أن أقرأها وإني لصاحب الكرات ودولة الدول، فأنا علي، أنا دولة الدول، هو دولة الدول. الدول مراحل الكرات والرجعات لكل الأئمة، إلا أن عليا يكون موجودا في كل هذه الكرات، فهو دولتها. هذه الدول، هذه المراحل من الرجعة الكبرى الذي يداولها علي هو دولة الدول، فهذا العنوان ينطبق عليه وينطبق على دولته التي هي دولة الدول. أمير المؤمنين مثلما يحدثنا إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في خطبة من خطبه، إنني أقرأ عليكم من مختصر البصائر للحسن ابن سليمان الحلي، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. مما يقوله أمير المؤمنين: فيا عجباه، فيا عجباه، وكيف لا أعجب من أموات يبعثهم الله أحياء يلبون زمرة زمرة بالتلبية، لبيك لبيك يا داعي الله. إنها الرجعة الصغرى، ومر الكلام في هذا. قد انطلقوا بسكك الكوفة قد شهروا سيوفهم. الويل للكوفة، كل الأحاديث عن النجف وكربلاء، الويل للعراق. فيا عجباه، فيا عجباه، وكيف لا أعجب من أموات يبعثهم الله أحياء يلبون زمرة زمرة بالتلبية، لبيك لبيك يا داعي الله. قد انطلقوا بسكك الكوفة قد شهروا سيوفهم على عواتقهم ليضربون بها، هذه لام التوكيد، ليضربون بها هام الكفرة وجبابرتهم وأتباعهم من جبابرة الأولين والآخرين، حتى ينجز الله ما وعدهم في قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الآية في مرحلة الظهور، هكذا فسروها لنا في أحاديثهم. الكلام هنا عن الرجعة الصغرى. ولكن الإمام بعد ذلك يعطف الحديث ليوجهه باتجاه الرجعة الكبرى فيقول: وإن لي الكرة بعد الكرة والرجعة بعد الرجعة. فهو دولة الدول، هو دولة الدول، مثلما دولته دولة الدول التي تستمر 44,000 سنة قبل الدولة المحمدية العظمى، هو بذاته دولة الدول. فكل الكرات والرجعات علي موجود في حقائقها، سالك في طرائقها. وإن لي الكرة بعد الكرة والرجعة بعد الرجعة، وأنا صاحب الرجعات والكرات وصاحب الصولات والنقمات والدولات العجيبات، إلى آخر ما قاله سيد الأوصياء. فسيد الأوصياء موجود في كرة الحسين، لكن الذي يظهر في الحرم الآمن، الرواية التي قرأتها عليكم من أن الله سيسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن، الحرم الآمن الجهة التي يكون فيها سيد الرجعة، إنها عاصمة مملكة الرجعة، وأرض فيها الإمام هي إمام الأراضين. هذه قاعدة من قواعد ثقافة العترة الطاهرة، وأرض فيها الإمام هم الذين يقولون إمام الأراضين، هذا هو الحرم الآمن، إنها عاصمة الرجعة. أنا كانت، أكانت في الملأ الأعلى أم كانت في الملأ الأسفل، حيثما يكون سيد الرجعة في طرائقها وحقائقها وفي أفنيتها، هناك علي، هناك دولة الدول. إنه صاحب الكرات وصاحب الرجعات، فيما بين هذا وهذا فهناك المهديون 12، وهناك الأنبياء، أعداد الأنبياء أعداد هائلة مع أوصيائهم، أعداد الأنبياء أعداد هائلة، وكل نبي له أوصياء، وكل وصي له خواص، هؤلاء كلهم سيكونون في الرجعة الكبرى. الرجعة الكبرى مملكة عظيمة، مملكة عظيمة. الكلام يحتاج إلى تفصيل أكثر، لكن البرنامج ليس منعقدا للحديث عن الرجعة الكبرى، إنما أردت أن أقرب لكم الفكرة عن الرجعة الكبرى فيما يخص وجود الحسين صلوات الله وسلامه عليه ووجود المهديين 12، والكلام ينجر على بقية الأنبياء والأوصياء وأتباعهم المخلصين. بهذا ينتهي كلامنا في بانوراما الظهور المهدوي من الحلقة الأولى وإلى هذه الحلقة، وهي الحلقة 54. وضعت بين أيديكم بانوراما بكل التفاصيل، إنني ما صنعت شيئا، جمعت أجزاءها، نسقتها، نظمتها، كل شيء أخذته من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن نبدأ منهم وننتهي إليهم، وإلا فإن الضلال هو الذي سيحوطنا. لقد حاولت وسأبقى أحاول ألا أخرجكم، أخاطب الذين يتابعون برامجي، حاولت وسأبقى أحاول ألا أخرجكم من سياج ثقافة الكتاب والعترة بقدر ما أستطيع. لا أعطي ضمانا مطلقا، لكنني أعطي ضمانا من أنني سأحاول بقدر ما أستطيع. حلقات بانوراما الظهور المهدوي انتهت، لكن حلقات هذا البرنامج ما انتهت. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، على أملي أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن، زهرائيون نحن يا أم الحسين، زهرائيون نحن يا بقية الله، زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون صيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من